أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن الاستصباح تحت السماء لهذا الذهن المتنجس الذي فرغنا عن جواز بيعه، هل هو واجب أو لا؟ وبعبارة أخرى، أن الاستصباح به تحت الظلال هل هو حرام أو لا؟ قلنا أنه بعد بملاحظة الروايات السابقة الدالة على أصل الحكم، نجد أن هذه الروايات مطلقة ولا يوجد فيها هذا القيد أصلا. كل الروايات التي قرأناها سابقا ليس فيها ما يدل على وجود كون الاستصباح تحت السماء وحرمة كونه تحت الظلال، بل ليس فيها ما يشعر بذلك أصلا، وإنما الموجب كما قلنا لهذا القيد ولهذا الالتزام هو الرواية المرسلة التي يرويها الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول روية أنه يستصبح به تحت السماء، هذا هو الدليل بحسب الحقيقة. وقلنا بأنه قد يستدل بهذا الحكم الشرعي بدليل آخر، وهو أنه يشترط ذلك لئلا يتنجس السقف، لأنه بالاستصباح بهذا الذهن قد تتصاعد ذرات لطيفة من الذهن المتنجس إلى السقف فتنجسه، وحينئذ منع عن الاستصباح به تحت السقف وتحت الظلال لأجل ذلك، فيكون هذا دليل آخر غير المرسلة يدل على وجوب كون الاستصباح تحت السماء. الشيخ الأنصاري يقول أن الأمر في الحقيقة دائر بين أمرين، الأمر الأول أن نلتزم بالمرسلة التي رواها الشيخ ونعمل بمضمونها، وهذا نتيجته تقييد المطلقات السابقة، حيث قلنا أن الروايات السابقة مطلقة ليس فيها ما يدل على هذا القيد وهو كون الاستصباح تحت السماء. فبتقديم مرسلة الشيخ على تلك المطلقات تكون النتيجة هو رفع اليد عن إطلاق تلك المطلقات والالتزام بتقييدها بأن يكون الاستصباح تحت السماء، وبين أن نهمل المرسلة التي رواها الشيخ، ونتيجة ذلك هو إبقاء المطلقات على إطلاقها وعدم الالتزام بهذا الحكم. المصنف يقول أن التصرف الثاني هو الأولى في المقام، يعني إبقاء المطلقات على إطلاقها وعدم الالتزام بالمرسلة التي رواها الشيخ، وذلك لأمور: الأمر الأول أن المطلقات مستفيضة وكثيرة، ومن الواضح بأن استفاضة المطلقات وكثرتها يوجب أن يكون التصرف في الطرف المقابل لا فيها نفسها. استشعر من كلام الشيخ أن الاستفاضة في المطلقات والكثرة في المطلقات هذا سبب مستقل لتقديم الحمل الثاني على الحمل الأول، هذا أولا. هذا الأمر الأول واضح أنه لا يمكن التصديق به، لأن الاستفاضة لا تمنع من التقييد، الكثرة لا تمنع من التقييد، لأن الاستفاضة لو فرضنا أنها وصلت إلى حد كبير فهي لا توجب إلا القطع مثلا فرضا لصحة السند، يعني توجب أن يكون السند قطعي، أما الدلالة فتبقى على حالها قابلة علما للتصرف. التوحيد نوعا من التصرف المطلقات. نحن بتقديم مرسلة الشيخ إذا تمت، إذا يعني إذا دار الأمر بينهما كما يصور الشيخ، ولا سيأتي أن الأمر لا يدور بينهما لأن المرسلة ساقطة عن الاعتبار. لكن إذا دار الأمر بينهما الاستفاضة لا تمنع من التقييد، الاستفاضة غاية ما توجب القطع بماذا؟ لا بالدلالة، وإنما القطع بالسند. من الواضح أن الدليل القطعي السند قابل لأن يتصرف في ماذا؟ في دلالته. والتقييد تصرف في الدلالة لا تصرف في السند. وواضح في مسائل علم الأصول أن الآيات القرآنية القطعية السند قابلة شنو؟ يعني تصرف في دلالتها فتقيد وتخصص وتحمل على خلاف ظاهرها، فمجرد الاستفاضة والكثرة لا تمنع من التقييد، يعني لا تكون موجبة لترجيح الحمل الثاني على الحمل الأول، التصرف الثاني على التصرف الأول. هذا أولا الأمر الأول الذي ذكره الشيخ. الأمر الثاني أن الروايات واردة في مقام البيان يعني المطلقات، وأيضا وخالية عن ماذا؟ وخالية عن اعتبار هذا القيد. مطلقات واردة في مقام البيان وخالية من اعتبار هذا القيد، كأن الشيخ يريد أن يقول أن هذا القيد لو كان ثابتا في الواقع لكان من المناسب أن يشار إليه في تلك الروايات لأنها واردة في مقام البيان، بحيث أنها واردة في مقام البيان ومع ذلك لا تشير إلى هذا القيد أصلا ولا بنحو الإشعار كما قلنا، هذا يكون دليل على ماذا؟ على أنها باقية على إطلاقها وأنها تأبى عن التقييد، وهذا يوجب ترجيح الحمل الثاني على الحمل الأول. واضح هذا؟ لأن هذا القيد لو كان ثابت لبين، ولو في رواية واحدة من تلك الروايات كلها مطلقة كلها لا تتعرض إلى هذا القيد، هذا معناه أن هذا القيد غير ثابت، وعدم ثبوت هذا القيد يعني إبقاء المطلقات على إطلاقها وترجيح التصرف الثاني على الأول. هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأنصاري واضح في مقام البيان، تريد أن تبين، لا تريد أن تبين لهذا المشتري وللبائع بأنه بعد البيع يجوز التصرف في هذا الدهن المتنجس. لماذا؟ بالاستصباح. نعم لا يجوز الأكل، لا يجوز الانتفاع المشروط بالطهارة، لكن الاستصباح جائز، فلو كان الاستصباح له قيد لبين لذكر في الروايات، فإذا هي واردة في مقام بيان الاستصباح الذي يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، يجوز الانتفاع به، فلو كان الاستصباح مقيد بأن يكون تحت السماء لذكر في تلك الروايات. هذا المطلب الثاني أيضا قابل للمناقشة كما هو واضح. لماذا؟ باعتبار أن ورود الروايات في مقام البيان أيضا لا يمنع من تقييدها. ورود الروايات في مقام البيان حتى لو سلم لا يمنع من ماذا؟ من تقييد الروايات. بشكل عام الدليل القابل للتقييد هو الدليل الذي يرد في مقام البيان، يعني الدليل الذي يرد في مقام البيان يكون قابلا علما للتقييد. ما عندنا قاعدة تقول بأن الدليل إذا لم يكن واردا في المقام البيان هو الذي يقبل التقييد، وإذا كان واردا في مقام البيان لا يقبل التقييد، لا توجد عندنا مثل هذه القاعدة. أكثر العمومات التي تخصص بالأدلة المنفصلة والمطلقات التي تقيد بالأدلة المنفصلة أكثرها بل لعله كلها واردة في مقام شنو؟ في مقام البيان. الدليل الوارد لا في مقام البيان أدلة نادرة جدا، أن يرد الدليل في مقام الإهمال، في مقام شنو؟ الإجمال، أدلة نادرة، معظم الأدلة واردة في مقام البيان، ومع ذلك هي لا تأبى عن ماذا؟ عن التقييد والتخصيص. كل المطلقات القرآنية وكل العمومات القرآنية لا يمكن أن نقول أنها ليست واردة في مقام البيان، هي واردة بلا إشكال في مقام البيان، ومع ذلك تقرأ عليها التقييد والتخصيص بالأدلة المنفصلة وبالقرائن المنفصلة. إذن مجرد أن المطلقات واردة في مقام البيان هذا لا يمنع من تقييدها بمرسلة الشيخ إذا تمت سندا ودلالة. هذا أيضا لا يكون موجبا لترجيح التصرف الثاني على الأول. الأمر الثالث الذي يوجب التصرف الثاني، تقديم التصرف الثاني على الأول، يعني يوجب تقديم التقييد على إبقاء المطلقات على إطلاقها، وهذا هو المهم، أن المرسلة التي هي المنشأ لتوهم تقييد المطلقات هذه ساقطة سندان. لماذا؟ بالإرسال، لأنها مرسلة. بل قلنا بأن الشيخ نفسه لم يذكر هذه الرواية في كتبه الحديثية ولم يتعرض لها، بل الشيخ نفسه أيضا لم يلتزم بمضمونها في بقية كتبه، لم يلتزم بهذا المضمون، بل جوز الاستصحاب بالدهن المتنجس مطلقا. فإن قلت أن الرواية على قاعدة الشيخ وغير الشيخ ضعفها السندي يمكن جبره بماذا؟ بعمل المشهور، حيث أن عمل المشهور عند الشيخ وعند الآخرين يجبر ماذا؟ ضعف السند. فلنعتذر أن رواية الشيخ ساقطة سندا لكنها مجبورة بعمل المشهور. الشيخ يشير إلى أن هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأن جبر الضعف السندي إنما يكون مع العلم باستناد المشهور إلى ذلك الدليل الضعيف السند في الفتيا، مع العلم بالاستناد حينئذ يقال أن عمل المشهور يكون جابر لهذا الضعف السندي، يعني أن المشهور حينما يفتي يستند في الفتوى إلى ماذا؟ إلى هذا الدليل الضعيف السند. هذا يمنح هذا الدليل في النوع من القوة من حيث السند بحيث يصل إلى درجة الاعتبار، لكن هذا في محل كلامنا غير متحقق، لأن المشهور بناء إذا التزمنا بأنه يشترط هذا الشرط، يعني يشترط أن يكون الاستصباح تحت الثناء، لا يستند في هذه الفتيا إلى ماذا؟ إلى مرسلة الشيخ حتى يكون جابرا لها. لماذا؟ الدليل على ذلك هو أن المشهور الذي ذهب كما قالوا إلى وجوب أن يكون الاستصباح تحت الثناء علل هذا الحكم بشيء آخر لا علاقة له برواية الشيخ أصلا، علله بهذا الحكم الذي بيناه سابقا، وهو أنه أن المحذور هو لئلا يتنجس الساقف. لماذا يجب الاستصباح تحت السماء؟ أي لماذا يحرم الاستصباح تحت الساقف؟ عللوا ذلك لأن ما قلناه سابقا من أنه تصعد مع البخار ذرات من الدهن المتنجس إلى السقف فتوجد تنجيس السقف. إذن هذه هي العلة لحرمة الاستصباح تحت الظلال، ليست العلة والمنشأ والمدرك في رواية الشيخ. إذن المشهور يحكم بحرمة الاستصباح تحت الظلال بقطع النظر عن ماذا؟ عن رواية الشيخ. إذن عمل المشهور ليس مستندا إلى مرسلة الشيخ حتى يكون جابرا لها. إذن الرواية ساقطة سندا ولا يمكن جبرها بعمل المشهور كما قلنا. هذه ثلاثة. إذا سلمنا أن عمل مشهور، يعني إذا سلمنا أن عمل مشهور ذلك، حينئذ نقول بأنه لا يكون جابر للضعف السند الموجود بالرواية. الأمر الرابع الذي يذكره المصنف هو أنه لو سلمنا صحة الرواية سندان فمع ذلك لا يمكن الالتزام بها على نحو تقيد المطلقات، لأن الرواية حينما تكون مقيدة للمطلقات يقتني هذا التقييد على احد امرين لا نقول بكل منهما، فاذا لا تصلح التقييد. الامر الاول ان نلتزم بالتعبد المحض في هذه الحكم الشرعي المدلول للرواية، لأن نلتزم أن الرواية تدل على وجوب أن يكون الاستصباح تحت السماء تعبدان، تعبد المحض ليس له إلا، يعني لا نعرف نحن لا نعرف له إلا ولا ملاك. حرم تنجيس السقف أو لم يحرم تنجيس السقف، التزمنا بأن دخان النجس نجس أو لم نلتزم بذلك، على كل حال يحرم الاستصباح تحت الظلال، حكم تعبدي صرف. وإما أن نلتزم بما ذكره الشيخ من أن الرواية تدل على ماذا؟ على حرمة تنجيس الساقف، يعني منشأ حرمة الاستصباح تحت الظلال هو لئلا يتنجس شنو؟ الساقف. هذا ما يصير حكم تعبدي، يصير حكم شنو؟ معلل. الشيخ علل ذلك، يعني قال الرواية تدل على هذا التعليل. الالتزام بالرواية على نحو تكون موجبة لتقييد المطلقات، الشيخ يقول يتوقف على الالتزام بأحد هذين الأمرين، إما أن نقول أن الرواية تدل على حرمة تنجيس الساقف حينئذ تقيد المطلقات السابقة، أو نقول أن الحكم المذكور في الرواية حكم تعبدي صرف حينئذ أيضا تقيد المطلقات السابقة. ويقول الشيخ أن كل منهما لا نلتزم به، أما أن تكون الرواية دالة على حرمة تنجيس الساق فهذا مخالف المشهور، لأن المشهور لا يلتزم بأن دخان النجس نجس ولا يلتزم بحرمة تنجيس الساق. وأما الالتزام بأنها حكم تعبدي صرف فيقول هذا بعيد جدا، من المستبعد أن يكون هناك حكم تعبدي صرف في أن يكون الاستصباح في الذهن المتنجسين تحت السماء، لو كان الفقيه لا يقبل ذلك ويستبعد وجود مثل هذا الحكم التعبدي الصرف. إذن الالتزام بالتقييد مبني على أحد هذين الأمرين اللذين لا نقول بكل منهما. إذن أيها الشيخ ماذا نصنع في الرواية إذا سلمنا أنها رواية مجبورة من حيث السند؟ الشيخ يقول أن الأولى في حمل الرواية هو حملها على الإرشاد، حملها على الإرشاد أنها رواية ليست واردة في مقام بيان حكم تأسيسي مولوي، وإنما هي واردة في مقام بيان حكم إرشادي. الرواية تقول استصبح بهذا الدهن المتنجس تحت السماء، لماذا؟ لئلا ماذا؟ يتنجس السقف، لا لأن تنجيس السقف حرام، واضح؟ لا لأن تنجيس السقف حرام، وإنما لأنه شنو؟ لأنه لئلا يتنجس السقف، يعني لأن من قبيل أن يقول لا تفعل فعل فلان لئلا تتنجس الثوب، لئلا يتنجس الثوب، هذا لا يعني أن تنجيس الثوب حرام أو تنجيس الأرض حرام، وإنما هذا إرشاد إلى إبقاء الطهارة، طهارة السقف على حالها، إبقاء طهارة السقف على حالها، حكم إرشادي. حينئذ دائما الأحكام الإرشادية تختلف باختلاف المرشد إليه، قد يكون المرشد إليه حكم إلزامي بقطع النظر عن الحكم الإرشادي، وقد يكون المرشد إليه حكم شنو؟ استحبابي. فيما نحن فيه المرشد إليه حكم شنو؟ استحبابي، ليس حكما إلزاميا. الشيخ يقول بعيد أن يكون هذا الحكم حكم تعبد الصير، يعني ما له وجه أن يستصبح تحت السماء. يعني الإنسان من يفكر واحد شنو وجه أن يستصبح تحت السماء؟ وشنو الفرق بين تحت السماء وتحت الظلال؟ واضح؟ إذا ألغينا مسألة تنجيس السقف، إذا ألغينا مسألة الإرشاد إلى تنجيس السقف، ألغينا كل هذه المسائل، أي فرق بين الاستصباح تحت السماء وبين الاستصباح تحت الأرض؟ هو نقول أن مثل هذا الحكم بعيد أن يكون حكم تعبدي صرف، لابد أن يكون حكم معلل، يعني إلا فد ألا إحنا كنا نعرفها إيش السبب استبعاد، وإن كان بعضنا يناقش بين هذا الاستبعاد ما حد. المهم في المقام أن الرواية ساقطة سندا، هذا هو المهم في المقام، وإلا مجرد استبعاد أن يكون الحكم تعبدي صرف هذا ما ينفع الفقيه، يعني نقدر يخلي الفقيه يجزم بماذا؟ بأن المطلقات تبقى على حالها وأنها غير مقيدة بالرواية. يعني إذا كانت الرواية صحيحة بعبارة أخرى وواردة بطرق معتبرة، يضطر الفقهاء إلى أن يقيد المطلقات بهذه الرواية ويحملون الحكم على أنه حكم تعبدي صرف. هذه مناقشة للشيخ في الحقيقة. العمدة في المقام هو أن الرواية ضعيفة سندا ومرسلة وساقطة عن الاعتبار، فلا يمكن الالتزام بمضمونها، فتبقى المطلقات على حالها. بعد ذلك الشيخ يتردد، يقول الإنصاف أن الحكم في المقام مشكل، يعني لا نستطيع أن نبقي المطلقات على أطلاقها ونحكم بجواز الاستصلاح تحت الظلال، كما أنه لا يمكن أن نقيد المطلقات، فإذا الأمر شنو؟ مشكل. ثم يبين في البيان يجي بيانه. ولا إذا للنجاز الدخان أو لا، حتى إذا قلنا بعدم نجاز الدخان إرشاد لا 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 يتوسخ السفر، يعني يجلس الإرشاد أعم من هذا كله. الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء. لاحظون نسب هذا الحكم إلى المشهور. بل في السرائر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. أشباب دعوة الإجماع على حرمة الاستصباح تحت الظلال قريبا من دعوة الإجماع. أي قريبا من دعوة الإجماع. وفي المبسوط أنه روى أصحابنا، أي مرسلة الشيخ، روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. هاي الرواية اللي روى أصحابنا. في الحقيقة لو قال الشيخ روي أنه يستصبح به تحت السماء المسألة خفيفة تصير، لكن حين يقول روى أصحابنا هذا يؤكد أن الرواية ما موجودة. ليش؟ يعني قاعد يسيب الرواية علما إلى أصحابها، وحينما طالع كتب الأصحاب لا يوجد هذه الرواية، إذا أين الرواية؟ حينما يقول الشيخ روية يقدر نقول أن الشيخ عثر صدر على رواية ما اهتم بها، ما نقله هو في كتبه، الأصحاب أيضا ما نقله في كتبه، فتكون الرواية مرسلة، عملها كرواية مرسلة. لكن حينما يقول روى أصحابنا هذا معناه أن الشيخ شايف رواية عند الأصحاب، وبالمراجعة نجد أنه الأصحاب لا يكون هذه الرواية. واضح لابد أن يكون هناك نوع من الاشتباه وقع للشيخ اللي خلاه يذكر هذه الرواية. لا روى أصحابنا بعيدها، لا روى أصحابنا زين، لكن الأخبار يقول الشيخ أكرم الشيخ الأنصاري، لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها، هذا قلنا إشارة إلى المطلب الأول أن كثرة الرواية تمنع من تقييدها، استفاضة الروايات تمنع من تقييدها، وورودها في مقام البيان هذا المطلب الثاني، وقلنا أن كل منهما قابل للمناقشة، وورودها في مقام البيان تاكس عن هذا القيد، لا تتعرض لهذا القيد، ولا مقيد لها من الخارج عدا ما يدعى من مرسلة الشيخ المنجذرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي. المحكي في كلام من؟ في كلام ابن إدريس. يعني الشيخ ما شاف الاتفاق، لكن ابن إدريس يحكي ماذا؟ يحكي الاتفاق، لكن الشهرة شنو؟ محققة. واضح. المنجذرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي. لكن لو سلم الانجبار، هاي إشارة إلى عدم تسليم الانجبار بما قلناه من أن الانجبار إنما يكون إذا علم استناد المشهور في الفتية إلى تلك الرواية الضعيفة، حينئذ يكون عملهم جابرا لها، وفي المقام ليس كذلك، لأن أغلب العلماء يعللون الحكم بماذا؟ بقضية حرمة تنجيس الساقط. إذن هم لا يستندون إلى الرواية، لا لا، الرواية صراحة مناسبة أن يعللوا بالرواية، يعني حينما يتعرض الفقيه إلى مسألة مناسبة أن يستدل عليها بماذا؟ بأقوالها الأئمة سلام الله عليهم، وأن يحلل بمطلب آخر. واضح؟ قل لأنه روية فإنه نهي عن الاستصباح به تحت السماء.
على الأقل يذكر الرواية ثم يذكر التعليل، ما يذكر إذا يذكر التعليل، ما عنده رواية في الحلال ولا يصار إلى تعليله. لكن لو سلم الانجبار وهذا ذكر في محله في هذه الكبرى أن العمل المشهور إنما يكون جابر لضعف الرواية إذا استند في عمله إلى الرواية، ولا لا يكون جابر لها. ماذا يكون جابر لها؟ الجبران إنما يعطي نوع من الاعتبار للرواية الضعيفة باعتبار نقول أنه إحنا بحسب نظرنا نشوف أن الرواية ضعيفة، لكن حينما نجد أن المشهور يعمل بهذه الرواية لابد أن تكون شنو؟ يعني ننمي احتمال صحة الرواية. طبعا هذا على مسلك في باب حجية الأخبار، ولا على مسلك آخر الجبران حتى إذا استند العمل المشهور إلى الرواية لا يجبر ضعف الرواية كما مش مثل المتأخرين. لكن على المسلك القائل بأن أدلة حجية الخبر الواحد تدل على حجية الخبر الموثوق بصدوره، واضح؟ كل خبر يوثق بصدوره هذا يكون معتبر، سواء كان يروي الثقة أو شنو؟ أو ما يروي الثقة، يروي غير الثقة، المهم في مناط الحجية هو الوثوق بالصدور. على هذا المسلك يجي هذا الكلام، ليش؟ لأن عمل المشهور إذا استند في عمل إلى هذه الرواية الضعيفة السند لا إشكال أنه يوجد الوثوق بماذا؟ بصدور الرواية، واضح؟ أما إذا فرضنا أن عمل المشهور فقط موافق بحسب النتيجة للرواية الضعيفة من دون أن يستند إليها لا يوجد الوثوق بصدور تلك الرواية، وإن كان الحكم أفرض موثوق به، نفس الحكم موثوق به، لكن ماكو وثوق بصدور هذه الرواية. يعني شنو الموجب للوثوق بصدور؟ يعني شنو الموجب لنمو احتمال مطابقة الرواية للواقع حتى يصل إلى درجة شنو؟ الوثوق، إذا ما علمنا استناد المشهور في الفتية إلى تلك الرواية. على المسلك الآخر وهو أن المعتبر في باب الحجية هو وثاقة الراوي، هذا الجبران نيسم، لأنه مهما كان عمل مشهور بالرواية ما يوجب أن يتحول الراوي من كونه غير ثقة إلى كونه شنو؟ ثقة، يبقى هو غير ثقة، والأدلة لا تدل إلا على حجية خبر ثقة. يقول لكن لو سلم الانجبار، إنها إشارة إلى عدم الانجبار، فغاية الأمر دورانه. لاحظوا الشيخ قاعد يفترى أن الرواية صحيحة السند الآن، مو يفترى أن الرواية سلمنا جبران ضعف السندي، فغاية الأمر دورانه بين تقييد دورانه يعني دوران الأمر بين تقييد المطلقات المتقدمة هذا الأمر الأول، أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس بناء على ما ذكره الشيخ. لاحظت العبارة، يدور الأمر بين تقييد المطلقات المتقدمة، إذا أبقينا الرواية دالة على ماذا؟ على الحكم التعبد الوجوبي، أو قلنا بأنها تدل على حرمة تنجيس السقف. إذا التزمنا في الرواية بأحد هذين الأمرين حينئذ لابد أن نقيد المطلقات السابقة، هذا الأمر الأول، وبين أن نبقي المطلقات السابقة على حالها فلابد أن نتصرف في المرتلة. كيف نتصرف في المرتلة؟ بأن نحملها على الاستحباب أو نحملها على الإرشاد. دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة وبين أو حمل الجملة الخبرية، يا جملة خبرية يعني في مرتلة الشيخ يستصبح به، جملة خبرية، على الاستحباب أو الإرشاد، نحملها على الإرشاد لئلا يتأثر السقف بدخان النجس، فما يكون بعد بها حكم شنو؟ إلزامي، حكم إلزامي ما بيها، سواء كان استحباب أو كان شنو إرشاد، حكم إلزامي ما بيها، ما يحرم تنجيس السقف، يعني من يستصبح بالدين تحت السقف لا يرتكب حراما. الذي هو نجس، يعني دخان النجس نجس، بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس. الشيخ الطوسي علق على الرواية أن الرواية تدل على ماذا؟ على نجاسة دخان نجس. هاي المسألة قلنا أيضا محل كلام بينهم. إذ قد هذا تعليل الشيخ الطوسي لدلالة الرواية على نجاسة دخان النجس. إذ قد لا يخلو من أجزاء، لا يخلو يعني الدخان، إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة. واضح؟ فالأمر يدور بين هذين، بين تقييد المطلقات وبين حمل الرواية على ماذا؟ على الاستحباب أو الإرشاد. لم يعلل الحكم شنطوسي؟ إيه، هو ما يلتزم به، إيه صحيح؟ صحيح، لكن أغلب المشهور يعلل الحكم سيجي هذا. ولا ريب على كلام الشيخ الأنصاري بعد أن فرض دوران الأمر بينهما، يقول ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة، كيف نخالف الظاهر في المرسلة؟ لأن نحملها على الاستحباب أو على الإرشاد، يعني حملها على الاستحباب خلاف الظاهر، وحملها على الإرشاد أيضا شنو؟ خلاف الظاهر، يعني ظاهرها الوجوب وظاهرها أنه الوجوب وجوب شنو؟ تأسيس مولى ومرشاد. ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أو لا، خصوصية الحمل على الإرشاد واضحة بناء على ما سيجي من الشيخ. يعني لماذا الحمل على الإرشاد أولى من الحمل على الاستحباب؟ ذكر قال أن المرسل لابد إذا ما قيدنا المطلقات لابد نحملها إما على الإرشاد أو على الاستحباب. يعني هذا يقول أن الحمل على الإرشاد أولى من الحمل على الاستحباب، ليش؟ لأن حملها على الاستحباب لا يخرج الحكم عن كونه حكما تعبديا صرفا، وهذا ما يستبعده الشيخ. الشيخ يستبعد أن يكون الحكم حكم شنو؟ تعبد الصرف، فلا يفرق حينئذ بين أن يكون الحكم حكم وجوبي أو حكم شنو؟ استحبابي. بناء على هذا يكون حمل الرواية على الإرشاد أولى من حملها على الاستحباب. ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى، مخالفة الظاهر في المرسلة حتى لو صح السند شنو؟ أولى من مخالفة الظاهر وين؟ في المطلقات، لأن المطلقات أقوى وأكثر وأرجح من المرسلة، فالتفرق في المرسلة أولى من التفرق في المطلقات. أن مخالفة الظاهر خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى، خصوصا هاي خصوصية أخرى تستوجب أن يكون مخالفة الظاهر في المطلقة أولى من مخالفة الظاهر في المطلقات، خصوصا مع اقتناء التقييد، يعني تقييد المطلقات الذي يعني العمل بالرواية، إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، وإما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد. انتهى كلام الشيخ. هذا المطلب اللي ذكر الشيخ أخيرا بيناه، قلنا بأنه خصوصا مع الالتفات أن تقييد المطلقات والعمل بالرواية يبتني على أحد أمرين، إما حمل الرواية على الحكم الوجوب التعبد الصرف، وإما حملها على من؟ على دلالتها على نجاسة دخان النجس وحرمة تنجيس الساقط. لا يفترض أن تصبح دخان عادة نجس يتعلفه بعد ما ينجس عادة نجس ما يصير الثوب، لكن حينما تصبح تحت الظلال عادة يصعد ويتأثر الشخص بذلك. ايش يفترض؟ فهو مبني إما على أن نحمل الحكم على أنه حكم وجوبي تعبدي صرف، وهذا يقول الشيخ في غاية البعد، وإما أن نحملها على من؟ على أنها دالة على من؟ على نجاسة دخان النجس وبالتالي حرمة تنجيس الساقف. ويقول أن هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه مخالف للمشهور، لأن المشهور لا يرى بالنجاسة الدخان النجس. إذن الرواية حتى تكون مقيدة للمطلقات نضطر إما أن نلتزم بمضمون يخالف المشهور، أو نلتزم بمضمون لها بعيد جدا. من هنا يتبين أن إبقاء المطلقات على حالها والتصرف في الرواية أولى من العكس. بينا الإشكال هذا على الشيخ، إشكال على الشيخ أنه الرواية إذا تمت إذا سلمنا صحتها سندين نلتزم حكم تعبدي، غير ما نعرف ملاكة؟ خلنا ما نعرف ملاكة، مو مشكلة. هذا يعني حتى لا ما عدم دليل مخالفة المشهور مشكلة بنظر الشيخ، ما في الشيخ يقول أن مخالفة المشهور يحتاج إلى جرأة، واضح الشيخ أصلا بحسب تتبع كلماته وأقواله في الكتب الفقهية لا يجرأ على مخالفة المشهور، أصلا المشهور له هيبة، المشهور لا يفتي بلا دليل وبلا مستنسك وبلا وجه صحيح، خصوصا مع الالتفات لأنهم محققين مدققين أقرب إلى عصر النص من عندنا، كل هاي الأمور تستوجب أن الفقيه لا يجرأ على مخالفة المشهور، بعكس الرأي الآخر اللي يقول أن الشهرة لا تساوي فلس، الشيخ بعضهم يقول أن الشهرة فلس نفسه كل سنة ما يعلم، هذا الشخص ما يحتاج أصلا يضرب مشروع حرف الحائط، ما يجيبه بلي. كل نجس دخان نجس، ليش ما نحتاج حتى يكون الحكم مو تعبدي؟ نحتاج إلى هذا وليس الحكم تعبدي، إذا كان الدخان النجس طاهر وهذا هذا ذهن فقط يعني. ها كلامنا فعلا بالذهن يعني. احنا في الرواية كلامنا بالذهن، اذا قلنا بان دخان الذهن المتنجس طاهر اذا وجوب الاستصفاء تحت السماء يكون حكم تعبدي، اذا وجوب الاستصفاء تحت السماء يكون حكم شنو؟ تعبدي. الشيخ يريد يقول اما ان نلتزم بان الحكم تعبدي او اذا ما التزمنا بالتعبديه لابد ان نلتزم بان دخان النجس شنو؟ نجس، وهذا واحد ايضا ما يكفي يعني، هاي لابد من التفات له، مجرد ان دخان النجس نجس هذا ما يكفي، ما لم انضم الى شنو حرمة تنجيس الساق، ولا خلي يكون دخان النجس نجس، ثالث نجس الساق تنجيس الساق مو حرام، فيكون انضم لحرمة تنجيس شنو الساق حتى يصلح ان يكون هذا المجموع علل لوجوب الاستصباع تحت السماء، فيكون حكم معلل. ويقول الشيخ ان كل منهما ما يمكن الالتزام به، اما نجاسة الدخان النجس لانه مخالف المشهور، لان المشهور يرى ان الاستحالة مطهرة ومجرد احتمال، منو عم يذكر هذا الاحتمال؟ استحالة مطهرة، والدخان استحال فصار طاهرة. وأما قضية تفاعل ذرات من الدهن غير مستحيلة وتوجب تنجيل السر فهذا مجرد احتمال، خصوصا أن الشيخ الطوسي أيضا ذكره بعنوان شنو؟ قال قد لا يخلو من أجزاء ذهنية متصاعدة، قد لا يخلو، ما عندنا يقين بأن الذرات الذهنية تتصاعد مع البخار مع الدخان، هذا القد ننفيه بيش بالبخار أصل عدم، واضح؟ فإذا الاستحالة مطهرة والمشهور يبني على أن دخان النجس طاهر لا نجس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هم حملة على التعبد الصرف، هذا بنظر الشيخ بعيد جدا.
الأمر الثاني هو حكم الاستصباح تحت السماء،
حكم وجوب الاستصباح تحت السماء وحرمة الاستصباح تحت الظلال، هذا حكم تعبدي غير معلل. حكم تعبد صر بني قال دخان النجسية بضميمة حرمة تنجيس الساق، لأنها لا بد أن نظن لها خصوصا مع اعتناء التقييد، إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان النجس، نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، هاي المخالفة للمشهور يعني الشيخ يقول ما يمكن الالتزام بما ذكره الشيخ، ليش؟ لأنه مخالف للمشهور. وإما على كون الحكم تعبدا محضا، وهو أي حمل الحكم على التعبد المحض، هذا في غاية البعد، ولعله لذلك يعني لما قلناه من أن التصرف في الرواية أولى من التصرف في المطلقات، أفتى في المبسوط بالكراهة، هو الشيخ الطوسي نفسه في المقصود أفتاشنه بكراهة الاستصباح تحت الظلال ما أفتا بالحرمة، مع روايته المرسلة، مع أنه يروي المرسلة، مع ذلك ما التزم بأنها شنو دالة على الحكم الإلزامي، وإنما حملها على الكراهة. والإنصاف يقول المصنف أن المسألة لا تخلو عن إشكال، من حيث هذا الإشكال من شاء شنو، من حيث ظاهر الروايات، يا روايات سابقة المطلقات يعني البعيد عن التقييد لإباءها في أنفسها عنه وإباء المقيد عنه. هذا الوجه يخلينا شنو نبقى المطلقات على شنو على إطلاقها وما نلتزم بهذا الحكم. حافظ هذا الوجه شنو أن المطلقات تأبى عن التقييد والمقيد أيضا يأبى عن التقييد. هذا شنو معنى؟ معنى واضح من خلال البحث السابق. أما إباء المطلقات عن التقييد فلما أشار إليه الشيخ سابقا من أنها واردة في مقام البيان ومتباشرة وكثيرة، فإذا هي بنظر الشيخ تأبى عن التقييد. وأما إباء المقيد عن التقييد فلما قلناه من أن التقييد يبتني على أحد أمرين كل منهما لا يمكن الالتزامه به، إما الحمل على الحكم التعبد الصرف، وإما الحمل علما على وإما الالتزام بنجاة الدخان النجس، وهذا أيضا مخالف المشهور ولا نلتزم به. إذن المقيد في حد نفسه أيضا يأبى عن تقييد ماذا؟ مطلقات. هذا الوجه اللي يخلي المصنف يخلي الفقيه يبقي المطلقات على إطلاقها ويحمل الرواية على من؟ كما قال الشيخ إما على الاستحباب وإما على الإرشاد. واضح. من حيث لإبائها عن في أنفسها عنه، في حد نفسها هذا قطع النظر عن المقيد، هي تابعة عن التقييد لأنها واردة في مقام البيان. وإباء المقيد عنه، المقيد أيضا يابى عن التقييد لأن التقييد به يتوقف على أمرين لا نسلمهما. هذا الوجه إبقاء المطلقات على إطلاقها. ومن حيث هذا الوجه اللي يخلي الفقيه يتردد في أنه لا يجب الاستصباح تحت السماء، يعني وجه القول بوجوب الاستصباح تحت السماء. ومن حيث الشهرة المحققة، الشهرة عند الشيخ محققة مو منقولة. ومن حيث الشهرة المحققة، الشهرة التي تدل إلى ماذا؟ إلى وجوب الاستصباح تحت السماء. ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، هذان وجهان يجعلان المسألة محل شنو؟ إشكال وتأمل. ولو رجع إلى إصالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيدا، أو ولو رجع لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور. الشيخ بحسب النتيجة من المتوقفين يرى أن المسألة محل إشكال، ويقول أن الرجوع إلى البراءة، نرجع إلى البراءة في ماذا؟ لنفي الحكم الذي ذهب إليه المشهور، يعني لنفي وجوب الاستصباح تحت السماء، لنفي حرمة الاستصباح تحت الظلال. هذا حكم تكليفي شككنا فيه تجري البراءة شنو لنفيه. يقول الشيخ أن الرجوع إلى البراءة هذا شيء بعيد عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور، والشيخ لا يذهب إلى ذلك، يعني لا يرى جواز مخالفة المشهور، وعليه فالشيخ من المتوقفين، يعني الشيخ لا يستطيع أن يوافق المشهور لأنه بنظره المطلقات تابع عن التقييد والمقيد يابع عن التقييد، ولا يستطيع أن يخالف المشهور لأن مخالفة المشهور بعيدة عن الاحتياط. ولو رجع إلى إطالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور. واضح. لاحظ الشيخ متحرز جدا، وإلا أغلب الفقهاء الذين يمكن الإنسان يراجع كلماتهم رأسا يقول رواية ضعيفة السند انتهت، بعد مطلقات باقي على إطلاقها، حكم ماكو دليل عليه، الشهرة ما لقيمة، اتفاق الفقهاء المنقول ما لقيمة، فينفي وجوب الاستصباح تحت السماء ويلتزم بجواز الاستصباح مطلقا عملا بالروايات المطلقة. لكن الشيخ محتاط كثيرا فيرى أن المسألة محل إشكال. ثم إن العلامة في المختلف فصل بينما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن علم، وما إذا لم يعلم، يعني مجرد شك أو علم بالعدم، هذا أعم الثاني مو لم يعلم، أعم من أن يتحقق شك أو يتحقق شنو علم بعدم تصاعد شيء من ذرات الدهن. فوافق بلي فوافق المشهورة، هاي واضح اللي قلته، واضح هذا. علم بتفاعل شيء من أجزاء النجس، هاي الصورة الأولى، وهي صورة العلم بتفاعل شيء من أجزاء النجس ما يقابله، وعدم العلم بتفاعل شيء، عدم العلم بتفاعل شيء أعم من الشك، ومن العلم بشنو؟ بعدم التفاعل. فوافق المشهور في الأول، المشهور الذي ذهب إلى وجوب أن يكون الاستصباح تحت السماء، العلامة وافقه في الصورة الأولى، يعني صورة العلم بتصاعد شيء من أجزاء النجس، واضح. هذا ما ذكر العلامة في المختلف. الشيخ الأنصاري يقول ظاهر كلام العلامة أن العلامة يلتزم بحرمة تنجيس السقف، بحرمة تنجيس السقف، وإلا هذا ما يلتزم بحرمة تنجيس السقف، ماذا يوافق المشهور في الأول؟ أي فرق بين الصورة الأولى والثانية؟ غاية ما في الأمر أن الصورة الأولى يعلم الإنسان بأنه تتفاعل ذرات من الدهن المتنجس إلى السقف، مو؟ أفرض مع الالتزام بأن دخان النجس شنو؟ نجس. لو لم نلتزم بحرمة تنجيس السقف لا موجب شنو؟ لموافقة المشهور في الصورة الأولى، لأن واضح من كلام العلامة أن العلامة ما يعتمد في مخالفة في موافقة المشهور على شنو؟ على الرواية، واضح؟ على الرواية، يعني لا يأخذ الحكم حكما شنو؟ تعبديا صرفا، وإلا إذا حكم تعبدي صرف لا فرق حينئذ بين العلم بتفاعل الذرات أو شنو؟ عدم العلم بتفاعل الذرات. فإذا هو ما يرى أن الحكم شنو؟ تعبدي، وإنما حكم شنو؟ معلل. فحينما يوافق المشهور في الصورة الأولى وهي صورة العلم بتفاعل الذرات، الشيخ يقول هنا لابد أن نفترض أن العلامة يلتزم بحرمة تنجيس الساق، وإلا إذا ما يلتزم بحرمة تنجيس السقف ولتتفاعل الذرات من هذا الدهن المتنجس، ولنفترض أن هذه الذرات نجسة، طبعا هاي ما لها علاقة بنجاسة الدخان النجس، هاي نقطة دقيقة لابد من انتباه لها، هاي ما لها علاقة، لأن العلامة قاعد يفترض تفاعل ذرات من الدهن، مو يفترض أن الدخان ينجس السقف، لا، تفاعل ذرات من الدهن المتنجس قطعا علما إلى السقف، واضح؟ هاي ما لها علاقة بمسألة أن دخان النجس نجس أو لا. يعني حتى إذا قلنا أن دخان النجس ليس نجس، نفترض أن العلامة يقول بذلك، مع ذلك يجي هذا الكلام، ليش؟ لأنه قاعد يفترض العلامة العلم بتفاعل ذرات من الدهن المتنجس المن إلى السقف. الشيخ يقول لابد أن نفترض أن العلامة يلتزم بحرمة تنجيس السقف، وإلا إذا كان ما يحرم تنجيس السقف لتفاعل ذرات المن إلى السقف، وما يحرم تنجيس السقف، واضح؟ فإذا مقتضى القاعدة أن العلامة يرى حرمة تنجيس السقف بناء على هذا كلامه. الشيخ حينئذ يناقشه ويقول انه لا دليل على حرمة تنجيس السقف، واضح؟ بل حتى لو دل الدليل على حرمة تنجيس السقف ماكو ملازمة بينهما، لانه مو في كل حالات الاستصباح نفترض انه شنو؟ انه يتنجس السقف، لنفترض ان السقف حالي جدا لا يتنجس، واضح اللي اقوله؟ مو معناه ان كل استصباح تحت الظلال يؤدي الى ماذا؟ الى تنجيس السقف، وتنجيس السقف حرام فلا بد ان يمنع منه، لا، نقول حتى إذا كان تنجيس السقف حرام مع ذلك لا معنى، لأن نحرم الاستصباح تحت الظلال مطلقا كما هو فتوى العلامة، لا، نقول بأنه إذا كان الدخان يصعد يصل إلى السقف حينئذ يكون شنو؟ محرم، أما إذا كان الدخان لا يصعد إلى السقف فلا يكون شنو؟ محرم، فإذا يجوز الاستصباح تحت الظلال إذا لم يصعد الدخان إلى السقف، لأن الحرام هو تنجيس السقف، والاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف لا يعني دائما هو وصول الدخان المن الى السقف، فد واحد يخلف شبابيك كبيره جدا بحيث ان الدخان يخرج الى الخارج، وهذا يخلي ساحبات كثيره يخرج الدخان منها الى الخارج لا يصعد الى السقف، لماذا نمنع ذلك؟ واضح؟ مضافا الى انه لا دليل على حرمه تنجيس السقف، بل لا دليل على حرمه تنجيس مطلق معظم ممتلكات الانسان. يعلم بتصاعد شيء من اي لوين تصاعدها؟ مع الدخان، لا، مع الدخان تصاعدها ويا الدخان، يعني مو يقول كلها تستحيل يقول الى دخان، وانما بعض الذرات من الدين تتصاعد مع الدخان، قال ما به ملازمه، مو ما يعني انه يصل الى إلى الساق. أن الحكم بالجهة، هو هذا استبعاد الشيخ من الجهة، يعني استبعاد الشيخ، الشيخ يقول أنه بعيد جدا أن يكون هناك، لا يعني تبدون يقولون أنه تحت الساق بالخصوص، ما قال مثلا تحت ال... السبب هو التنزيل، يعني الشيخ يقرب هذا، يعني الشيخ يستبعد أن يكون الحكم حكم تعبدي، يستبعد هذا المطلب، هذا معناه هو هذا الشيء يقولون. قال لاحظوا العبارة، ثم أن العلامة في المختلف فصل بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء النجس وما إذا لم يعلم، فوافق المشهورة في الأول في سورة العلم. الشيخ يقول وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس الساق، لأن هذا ما له علاقة بنجاسة الدخان النجس، لا إذا بنينا على طهارة، لا ما كترتب شمسي، لا هذا قد ما علينا. العلامة يقول الصور التي تعلم بأنه تتصاعد من مع الدخان ذرات من النجس، هذا هنا يحرم. ليش يحرم؟ وليش يحرم؟ لابد أنه يحرم تنجيسه شنو الساق، حتى إذا قلنا بأن الدخان النجس شنو طاهر، لكن ما له علاقة بهالمسألة. ليش؟ قاعد نفترض تصاعد ذرات من الدهن المتنجس، نفس ذرات تصعد لفوق تصل إلى الساق تتنجس الساق. ولم يدل عليه، ولم يدل عليه دليل، حرمة تنجيس الساق لا دليل عليه. وإن كان بعد أن ذكر الشيخ أنه لا دليل على حرمة تنجيس الساق يستدني يستدرك، يقول وإن كان ظاهر، لاحظوا كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس، التسالم على حرمة التنجيس، وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به لا بطهارة الدخان. الشيخ يقول أن بعض الفقهاء الذي يظهر منهم هو التسالم على حرمة تنجيس الساق، هذا المطلب اللي قال الشيخ لأنه لا دليل عليه، يقول بعضهم يظهر من كلامهم التسالم على حرمة تنجيس الساق. من هؤلاء البعض؟ يقول الشيخ هؤلاء الذين يقولون لأن الحكم بوجوب الاستصباح تحت السماء حكم تعبدي فرض، واضح هكذا يلتزمون، لا لأجل ماذا؟ نجاسة الدخان، وإنما هو حكم تعبدي صرف. لماذا هو حكم تعبدي صرف؟ عللوا تعبدية هذا الحكم بوجوب الاستصباح تحت السماء، عللوه بطهارة دخان شنو؟ نجس. يعني حينما جاءوا إلى المسألة قالوا أن وجوب الاستصباح تحت السماء هذا حكم تعبدي، لماذا حكم تعبدي؟ قالوا لأن دخان النجس شنو؟ ظاهر، دخان النجس شنو؟ ظاهر، فلا بد من افتراض أن الحكم حكم شنو؟ تعبدي، يعني أن الاستصباح تحت السماء كالاستصباح تحت الظلال لا يترتب عليه شيء، فالفارق هو التعبد، الفارق هو النص، النص منع من هذا وجوز ذاك. إذن هؤلاء عللوا تعبدية الحكم بطهارة دخان النجس، الشيخ من هذا الكلام يستفيد أنهم تسالموا على حرمة تنجيس الساق، لاحظتوا؟ ليش؟ يقول وإلا لو كانوا يرون جواز تنجيس الساق لكان الأولى في تعليل التعبدية تعليلها بجواز تنجيس الساق لا بطهارة دخان النجس، حينما يعللون تعبدية الحكم وأن وجوب الاستصباح تحت السماء حكم تعبدي صرف، يقول لكان المناسب أن يعللوا ذلك بأنه لا يحرم تنجيس الساق، واضح؟ يقولون لا يحرم تنجيس الساق، فلا بد أن يكون الحكم شنو؟ حكم تعبدي، ما يعللون التعبدية بأن دخان النجس شنو طاهر. فإذا هم حينما يعللوا بأن دخان النجس طاهر لابد أنهم يتكلموا على من؟ على تنجيه حرمة تنجيه الذات. وهذه الاستفادة استفادة هواية دقيقة. مين منشأ؟
إذا دخان طاهر معناه ما يتنجس الشخص، معناه
الحكم تعبدي. هذا صحيح. لكن افتراض أنه لا يحرم تنجيس الشخص أيضا معناه أنه حكم تعبدي ولا لا؟ أيضا عوض. الشيخ يقول أن التعليل بهذا أو لا من التعليل بهذا. حينما يعللوا بهذا معناه أنهم يفرهون ويتسالمون على حرمة تنجيس الشخص. ليش؟ ليش؟ لأن مسألة أن الدخان طاهر أو لا مسألة شنو؟ محل كلام. مسألة أن الدخان نجس طاهر أو لا مسألة محل كلام. بعضهم يرى أنه طاهر، بعضهم يرى أنه نجس. إذن تعليل الحكم والتعبدية بأمر متفق عليه أولى من تعليل الحكم بأمر شنو مختلف به. يعني الفقيه حينما يريد يعلل أن الحكم تعبدي علل بأمر متفق عليه وهو شنو حرمة تنجيس الساق. يعلل بشنو بطهارة بعدم حرمة تنجيس الساق. يقول أنه يجوز تنجيس الساق. إذن لا فرق بين الاستصباح تحت السماء والاستصباح تحت الساقف. واضح. إذن لا فرق بينهما. ليش؟ لأنه غاية ما يلزم من الاستصباح تحت السقف هو تنجيز السقف، غير غاية ما يلزم تنجيز السقف ليس حرام. واضح؟ تنجيز السقف ليس حرام. وهذا معناه أنه تعليل لتعبدية الحكم بأمر واضح وبين. حينما يعدلون ذولا من تعليل التعبدية بأمر واضح وبين إلى تعليل بأمر محل كلام، هذا معناه أنهم يتسالمون على من؟ على حرمة تنجيس السق، وإلا لكان الأولى تعليل الحكم به. واضح هذا المطلب الأخير؟ شو تأملوا به؟ وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا للتعبدية بطهارة الدخان النجس، ظاهره شنو؟ التسالم على حرمة التنجيس، وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به. به يعني بمن؟ بحرمة التنجيس لا بطهارة الدخان كما لا يخفى. لا يخفى. الله على محمد.